الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، نواصل ما كنا ابتدأنا به من قراءة كتاب الحج من كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويخير من يريد الإحرام بين التمتع وهو أفضل والقران والإفراد. فالتمتع هو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها، ثم يحرم بالحج من عامه وعليه دم إن لم يكن من حاضر المسجد الحرام. والإفراد هو أن يحرم بالحج من ميقات مفردا، والقران أن يحرم بهما معا، أو يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها. ويضطر المتمتع إلى هذه الصفة إذا خاف فوات الوقوف بعرفة إذا اشتغل بعمرته، وإذا حاضت المرأة أو نفست وعرفت أنها لا تطهر قبل وقت الوقوف بعرفة. والمفرد والقارن فعلهما واحد، وعلى القارن هدي دون المفرد. ويجب ويجتنب المحرم وقت إحرامه حلق الشعر، تقليم الأظفار، ولبس المخيط إن كان رجلا، وتغطية رأسه إن كان رجلا، والطيب رجلا وامرأة. وكذلك يحرم على المحرم قتل صيد البر الوحشي المأكول والدلالة عليه والإعانة على قتله. وأعظم محظورات الإحرام الجماع، لأنه مغلظ تحريمه، مفسد للنسك، موجب لفدية بدنه. وأما فدية الأذى إذا غطى رأسه أو لبس المخيط، أو غطت المرأة وجهها، أو لبست القفازين، أو استعمال الطيب، فيخير بين صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة. وإذا قتل الصيد خير بين ذبح مثله إن كان له مثل من النعم، وبين تقويم المثل بمحل الإتلاف فيشتري به طعاما فيطعمه لكل مسكين مد بوغ أو نصف صاع من غيره، أو يصوم عن إطعام كل مسكين يوما. وأما دم المتعة والقران فيجب فيهما ما يجزئ في الأضحية، فإن لم يجد صام 10 أيام 3 في الحج، ويجوز أن يصوم أيام التشريق عنها و7 إذا رجع. وكذا حكم من ترك واجبا أو وجبت عليه الفدية لمباشرة. وكل هدي أو إطعام يتعلق بحرم أو إحرام فلمساكين الحرم من مقيم وأفقي، ويجزئ الصوم بكل مكان. ودم النسك كالمتعة والقران والهدي المستحب أن يأكل منه ويهدي ويتصدق. والدم الواجب لفعل محظور أو ترك الواجب ويسمى دم جبران لا يأكل منه شيئا، بل يتصدق بجميعه لأنه يجري مجرى الكفارات. وشروط الطواف مطلقة النية والابتداء من الحجر، ويسن له أن يستلمه ويقبله، فإن لم يستطع أشار إليه ويقول عند ذلك: بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يجعل البيت عن يساره ويكمل الأشواط 7، وأن يتطهر من الحدث والخبث. والطهارة في سائر الأنساك غير الطواف سنة غير واجبة، وقد ورد في الحديث: الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله أباح فيه الكلام. وسن له أن يطبع في طواف القدوم بأن يجعل وسط ردائه تحت عاتقه الأيمن وطرفه على عاتقه الأيسر، وأن يرمل في 3 أشواط الأوائل منه ويمشي في الباقي، وكل طواف سوى هذا لا يسن فيه رمد ولا الطباع. وشروط السعي النية وتكميل 7 والابتداء من الصفا. والمشروع أن يكثر الإنسان في طوافه وسعيه وجميع مناسكه من ذكر الله تعالى ودعائه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما فتح الله على رسوله مكة قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنها لم تحل لأحد كان قبلي، وإنما أحلت لي 1 ساعة من نهار، وإنها لن تحل لأحد بعدي، فلا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين. فقال العباس: إلا الإذخر يا رسول الله، فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا، فقال إلا الإذخر، متفق عليه. وقال المدينة حرام ما بين عير إلى ثور، رواه مسلم. وقال خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحل والحرم، الغراب والحداءة والعقرب والفأرة والكلب العقور، متفق عليه.
أنساك الحج ثلاثة أنساك: الأول التمتع، المراد به أن يأتي الإنسان بالعمرة في أشهر الحج ثم يتحلل ويحرم بالحج من نفس السنة ويأتي بالحج في عامه. المتمتع عليه دم لأنه جمع بين حج وعمرة في سفرة واحدة، قال تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. ويستثنى من هذا أهل مكة، فإنهم إذا تمتعوا فلا يجب عليهم الهدي، لقوله تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. وأخذ من هذه الآية أنه لا بأس أن يعتمر أهل مكة، فإن بعض أهل العلم قال بأن أهل مكة لا يشرع لهم العمرة ويكتفون بالطواف بالبيت، لكن هذه الآية تدل على مشروعية وجواز العمرة لأهل مكة، وإن كان الأفضل أن يشتغلوا بالطواف، لأن ذهابهم إلى الميقات وإيابهم منه يحتاجوا إلى جهد ووقت، فلو اشتغلوا بالطواف فهو أفضل من ذلك الذهاب، والطواف أفضل من السعي، والصلاة أفضل من الطواف. النسك الثاني الإفراد، وهو أن يأتي بحج وحده بدون أن يكون معه عمرة. والنسك الثالث القران، وهو أن يجمع بين الحج والعمرة في إحرام واحد، في إحرام واحد، أو يكون ممن قدم يريد العمرة ثم بعد ذلك أدخل عليها الحج قبل أن يشرع في الطواف. وقد اختلف أهل العلم في قلب التمتع إلى قران، فأجازه طائفة ومنعه آخرون، ولذلك ولعل الأصوب أن العمرة إذا كان الإنسان يريد بها عمرة التمتع فلا يجوز له أن يقلبها إلى قران، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه المفردين والقارنين بأن يقلبوا نسكهم إلى التمتع، إذا كان الأمر كذلك لم يجوز العكس. قال ويضطر المتمتع، أي أن المتمتع يقلب إحرامه من التمتع إلى القران إذا خاف فوات الوقوف بعرفة، فلو لم يقدم إلا يوم عرفة توجه إلى عرفة مباشرة وقلب نسكه من التمتع إلى القران. ومثله أيضا من حبس أو أصيب فلم يتمكن من الذهاب إلى البيت، فحينئذ يذهب إلى عرفة ويقلب نسكه إلى قران. ومثله المرأة إذا حاضت ولم تتمكن من الطواف، قدمت متمتعة فحاضت فلا يجوز لها أن تطوف، قدم يوم عرفة انتقلت إلى عرفة وقلبت النسك من التمتع إلى القران، كما فعلت ذلك عائشة رضي الله عنها. والمفرد والقارن أفعالهما سواء، إن قدموا قبل يوم عرفة طافوا للقدوم وسعوا سعي الحج وبقوا على إحرامهم ولا يجب عليهم سعي آخر، ويبقى طواف إفاضة وطواف وداع، إلا أن القارن يختلف عن المفرد في شيئين. الأول أن القارن عليه هدي لأنه جمع بين حج وعمرة، والثاني أن القارن له أجر حج وعمرة، والمفرد ليس له إلا أجر الحج فقط. وقد اختلف أهل العلم في أي هذه الأنساك الثلاثة أفضل، فعند أحمد والشافعي أن التمتع أفضل، وعند أبي حنيفة القران أفضل، وعند مالك الإفراد أفضل، وأظهر هذه الأقوال الأول لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا تمتعت. أما من ساق الهدي فالأفضل في حقه القران على الصحيح، لأن هذا هو حج النبي صلى الله عليه وسلم. ويكون الإنسان متمتعا إذا أتى بحج وعمرة في نفس السنة وإن لم ينوي التمتع، فمتى اعتمر في أشهر الحج ولم يعد إلى بلده بين الحج والعمرة وحج في نفس السنة فإنه يكون حينئذ متمتعا، ولو كان عند قدومه وإتيانه بالعمرة لا ينوي التمتع، وبالتالي يجب عليه هدي التمتع، إلا إذا رجع إلى بلده الأصلي فحينئذ ينقطع تمتعه. ثم ذكر المؤلف محظورات الإحرام، وأولها حلق الشعر لقوله: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. وألحق الفقهاء بشعر الرأس شعر البدن. والثاني تقليم الأظفار لورود النهي عن فعله بالنسبة للمحرم عن بعض الصحابة ولمماثلته لحلق الشعر. المحظور الثالث، وهذان المحظوران إذا فعلهما الإنسان متعمدا أو ناسيا وجبت عليه الفدية، فدية الأذى، يخير فيها بين صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين من مساكين مكة أو ذبح شاة في مكة لمساكينها. المحظور الثالث لبس المخيط، والمراد بالمخيط الثياب المفصلة على قدر العضو، وأما المخيط الذي لا يلبسه الإنسان فلا يدخل في هذا. المحظور الرابع تغطية الرأس بالنسبة للرجال، وهذان المحظوران للرجال، أما المرأة فإنه يحظر عليها تغطية وجهها بمخيط، لكن لو غطت وجهها بغير مخيط جاز. فمن المخيط في وجه المرأة ويديها القفازات والبرقع والنقاب، أما إذا غطت وجهها بسادل فلا يدخل في النهي، لما في السنن من حديث عائشة: كان الركبان إذا حاذونا قامت إحدانا فسدلت جلبابها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه. في حديث ابن عمر: لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين، فنهاها عن النقاب. قال: ومن المحظورات الطيب للرجل والمرأة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للذي وقصته ناقته وهو محرم: ولا تمسه طيبا. وسواء كان استعمال الطيب مفردا أو كان موضوعا مع غيره، لأنه قال: لا تمسه طيبا، طيب نكرة في سياق النهي فتكون عامة. كذلك من محظورات الإحرام قتل الصيد البري الوحشي المأكول، لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. ومن محظورات الإحرام الجماع، وقد أفتى جماعة من الصحابة لأن من جامع قبل التحلل الأول فسد حجه ووجب عليه بدنه، وعليه أن يتم مناسك الحج، وعليه أن يقضي من قابل. ولم يعرف عن هؤلاء الصحابة خلاف في عهد الصحابة. كذلك من محظورات الإحرام عقد النكاح، لحديث: لا ينكح المحرم ولا ينكح. لا ينكح يعني لا يكون وليا في عقد النكاح. كذلك من محظورات الإحرام المباشرة من أنواع مقدمات الجماع. قال: إذا غطى رأسه أو لبس المخيط أو غطت المرأة وجهها يعني بالنقاب أو بالمخيط أو لبست القفازين أو استعمل الطيب، خير بين ثلاثة أشياء: صيام ثلاثة أيام في أي مكان، أو إطعام ستة مساكين من مساكين الحرم، أو ذبح شاة، لقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن عجرة لما كثرت هوام رأسه بهذه الفدية بعد أن حلق رأسه. وأما إذا قتل صيدا فإنه يخير بين ثلاثة أشياء: إما أن يذبح مثله في مكة لمساكينها كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: في الضبع كبش، وبين أن يقوم المثل فينظر كم قيمته في السوق بمحل الإتلاف فيشترى به طعام فيطعم المساكين، بحيث يعطى كل مسكين نصف صاع. فقهاء الحنابلة يقولون البر يعطى منه مد بر، وغير البر يعطى منه نصف صاع، والأظهر أنه يعطى من الجميع نصف صاع، لأن التفريق بينهما ليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. والخصلة الثالثة: أن يصوم يوما عن إطعام كل مسكين، بدل كل نصف صاع يصوم يوما. ودم المتعة والقران لا يجوز إلا في يوم العيد، لقوله عز وجل: حتى يبلغ الهدي محله، أي مكان ذبحه وزمانه، وذلك في يوم العيد، لذا يسمى يوم النحر. ولا بد أن يكون متصفا بما يجزئ في الأضحية، بأن يكون فوق السن المعتبر، وبأن يكون خاليا من العيوب. وإذا ذبح الإنسان هدي المتعة والقران جاز له أن يأكل منها، ومثل ذلك الهدي المستحب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من هديه. إذا فقد الإنسان دم المتعة ولم يستطعها صام ثلاثة أيام في الحج، يعني من أيام الحج، تبتدئ هذه الأيام على الصحيح من وقت العمرة بعد أدائه للعمرة أو طوافه طواف القدوم بالنسبة للقارن. وأما ويصوم سبعة أيام، يعني بعد الفراغ من أيام الحج، لقوله جل وعلا: فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. قال: وكذلك حكم من ترك واجبا. من المتمتع والقارن الدم بالنسبة لهم ليس لنقصان عندهم، وإنما هو نسك يعظم به أجرهما وثوابهما. وأما من ترك واجبا من واجبات الحج فإن كان متعمدا وجب عليه شيئان: الأول التوبة إلى الله، والثاني ذبح شاة، لأن قد ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما من ترك نسكا فعليه دم. وهذا الأثر اشتهر في الصحابة ولم يوجد له منكر، فكان إجماعا سكوتيا. والغالب أن ابن عباس لا يجزم بمثل هذا الحكم إلا إذا كان قد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ثم يكون له حكم رافعي. هكذا قال: من وجبت عليه الفدية للمباشرة، يعني دون الجماع، فحينئذ إذا لم يجد الهدي، إذا لم يجد الدم، صام 10 أيام. الإطعام والهدي، الإطعام يكون لمساكين الحرام سواء كانوا مقيمين فيها أو كانوا واردين عليها. الدم الواجب لفعل المحظور أو ترك واجب لا يجوز للإنسان أن يأكل منه، بل يجب عليه أن يعطيه المساكين، لقوله تعالى: هديا بالغ الكعبة. من أنساك العمرة والحج الطواف، ولا يكون الطواف صحيحا إلا إذا وجدت شروطه، وأول هذه الشروط النية، الحديث: إنما الأعمال بالنيات. فلو طاف بالبيت أو دار على الكعبة بدون أن ينوي أن ذلك الدوران من الطواف فلا يجوز له احتسابه. الشرط الثاني أن يبتدئ من الحجر الأسود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ابتدأ منه وقال: لتأخذوا عني مناسككم. ويستحب له أن يستلمه وأن يقبله، فإن لم يتمكن أشار إليه كما هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ويقول عند ذلك، يعني عند مروره بالحجر الأسود، بسم الله، الله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. فأما البسملة فقد وردت بإسناد جيد، والتكبير إسنادها صحيح، قد وأما هذا الدعاء اللهم إيمانا بك قد ورد بأسانيد يقوي بعضها بعضا مرفوعا وموقوفا، وليس فيها لفظة ووفاء بعهدك. فهذه الجملة ووفاء بعهدك أدرجها الفقهاء في الأخبار الواردة في الباب، وليست واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ويجعل البيت عن يساره، كفعل النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من شروط الطواف إكمال 7 أشواط كما هو فعله صلى الله عليه وسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي أنه مردود على صاحبه غير مقبول عند الله عز وجل. من شروط الطواف أن يتطهر من الحدث الأكبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للحائض: افعلي ما يفعله الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. ومن عليه جنابة يماثلها. قال تعالى: ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. وأما بالنسبة للطهارة من الحدث الأصغر، فجمهور أهل العلم قالوا: يشترط لصحة الطواف الطهارة من الحدث الأصغر، بحديث: الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله أباح فيه الكلام، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثم طاف وقال: خذوا عني مناسككم. وذهب طائفة إلى أن الطهارة من الحدث الأصغر ليست شرطا، وقالوا: حديث ابن عباس في إسناده ما فيه، لأنه قد ورد موقوفا ومرفوعا، كثير من المحدثين صحح الموقوف. وقالوا بأن قوله الطواف بالبيت صلاة لا يقتضي إيجاب الطهارة له. وأما حديث توضأ فطاف قالوا هذا قوله توضأ لا يدخل في حديث لتأخذوا عني مناسككم، لأن الوضوء ليس من المناسك. وقد يستدل لجواز الطواف للمحدث حدثا أصغر بما ورد أنهم كانوا يطوفون بصبيانهم غير المميزين وهم لا يصح لهم وضوء. وأما الطهارة في سائر أعمال الحج فهي مستحبة غير واجبة، ومن ذلك السعي ورمي الجمار والوقوف بعرفة. قال يستحب في الطواف أن يطبع في طواف القدوم وطواف العمرة بأن يجعل وسط رداءه تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر، يورد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما طواف الإفاضة وطواف الوداع فإنه يطوفها بثيابه المخيطة لا بإحرامه. قال يستحب أن يرمل أي يسارع الخطى في الأشواط الثلاثة الأول من طواف القدوم وطواف العمرة، ويمشي في الأشواط الأربعة الباقية، بخلاف طواف الوداع وطواف الإفاضة فلا يستحب فيها الرمل ولا الاضطباع. ثم ذكر المؤلف شروط السعي، وأولها النية لحديث إنما الأعمال بالنيات، والثاني تكميل سبعة أشواط لحديث لتأخذوا عني مناسككم، وحديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ويشترط في صحة السعي الابتداء من الصفا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبدأ بما بدأ الله به، وفي لفظ ابدأ بما بدأ الله به قاله حينما صعد الصفا. والإكثار من ذكر الله في تلك المواطن من السنن المتأكدة. وأورد المؤلف حديث أبي هريرة لما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة، وذلك في السنة الثامنة في رمضان منها، قام في الناس أي خطيبا، فيه مشروعية الخطبة لتعليم الناس الأحكام خصوصا في أوقات المناسبات، وفيه مشروعية البداء بحمد الله والثناء عليه. ثم قال إن الله حبس عن مكة الفيل يذكر بفضل الله وبقدرته جل وعلا، وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنها لم تحل لأحد كان قبلي، أي لم يحل القتال فيها، وإنما حلت لي ساعة من نهار، وإنها لن تحل لأحد بعدي. ويترتب على ذلك أحكام، أولها ألا ينفر صيدها، فحيواناتها الوحشية التي تصاد لا تنفر، أي لا تحرك من مكانتها من مكانها الذي هي فيه، ولا يختلى شوكها أي لا يحصد، ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، ساقطة اللقطة. وقوله لا تحل قيل بأنه لا يملكها أبدا، وقيل لا يجوز التقاطها إلا لمن نوى أن يعرف بها. ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، أي أن أولياء الدم بخير النظرين، إن شاءوا القصاص وإن شاءوا الدية. فيه دليل لمذهب أحمد والشافعي أن الواجب في القتل العمد العدوان أحد أمرين، القصاص أو الدية، وعند آخرين أن الواجب هو القصاص. ويترتب عليه أن القاتل إذا طلب منه الدية هل له حق أن يمتنع، فيقول إما أن تعفو مجانا أو تقتص عند الأولين ليس له ذلك ويلزمه دفع الدية، وعند الآخرين يجوز له ذلك. فقال العباس: إلا الإذخر يا رسول الله. والإذخر نوع من أنواع النبات له عروق تدخل في الأرض وله أغصان دقيقة ليست غليظة. قال: فإنا نجعله في قبورنا، لأنها تسد الخلل الذي يكون في اللبن، وفي بيوتنا كذلك لئلا يدخل فيها المطر. وفي بعض الروايات: نجعله لقيننا، لأنه إذا احترق طالت مدة احتراقه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر. فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يجتهد، يأتيه الإقرار من الله عز وجل. وقال: المدينة حرام، يحرم صيدها، ويحرم كذلك قطع شجرها ما بين عير إلى ثور، وهما جبلان يحدان المدينة من جهتها الشرقية والغربية، وثور الصواب أنه خلف جبل أحد، وعير جبل يشرف على المدينة، والجهتان الآخرتان فيهما الحرة. وقال صلى الله عليه وسلم: خمس من الدواب كلهن فاسق، لأنهن يعتدين على الناس، يقتلن في الحل والحرم. فدل هذا على جواز قتل الحيوانات التي تؤذي، أولها الغراب، وثاني وفي بعض الألفاظ تقييده ببعض الصفات، والثاني الحداء، وهي طائر يأكل الحيوانات الصغيرة ينقض عليها فيأكلها، والعقرب والفأرة والكلب العقور، فهذه يجوز قتلها في الحل والحرم. وبهذا ننتهي من كتاب الحج. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، ونجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد. إن شاء الله ليس لدينا درس الأسبوع القادم وللذي يليه وللذي يليه، يكون إن شاء الله درسنا في أول أسبوع من الدراسة بعد أسبوع الإجازة. يسأل عن المتمتع الذي سافر إلى المدينة. سافر إلى المدينة، العلماء لهم في هذه المسألة أقوال فيما ينقطع به التمتع. القول الأول أنه إذا سافر المتمتع بين عمرته وحجه انقطع تمتعه، وهذا مذهب أحمد والشافعي. والقول الثاني بأنه إذا سافر خارج المواقيت انقطع تمتعه، وهذا مذهب أبي حنيفة. والقول الثالث أنه إذا خرج خارج مكة انقطع تمتعه. والقول الرابع أنه لا ينقطع تمتعه إلا بعوده إلى بلده، وهذا قول ابن عباس وجماعة من التابعين وإحدى الروايتين عن أحمد، ولعله أرجح الأقوال في هذه المسألة. وذلك لأن الله قال: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. ومقصود الشارع في هذا الجمع بين الحج والعمرة في سفرة واحدة، ومن لم يعد إلى بلده فهو في الحقيقة لا زال في سفر واحد. الجراد من صيد البر على الصحيح وليس من صيد البحر، ولذلك لا يجوز للمحرم أن يصيده، ولا يجوز لمن في مكة أن يصيد الجراد، ولكن بالنسبة للواجب فيه العلماء فيه أقوال. منهم من يقول: عن كل جرادة تمرة، ومنهم قد ورد عن بعضهم قال: تمرة خير من جرادة، وبعضهم قال: ليس فيه شيء لأنه أقل من أن يكون له مثل، وبعضهم قال يتصدق بشيء. الأسئلة كلها منك. طيب. أنت قوله عز وجل: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. ثم قال: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. من كان أهله حاضر المسجد الحرام إذا تمتع لم يجب عليه الهدي. كيف يكون تمتعا إلا بعمرة في أشهر الحاج؟ واضح. نعم، هذا دليل على أنه يجوز أكله وأنه من الصيد، وإلا لو لم يجب فيه الفدية، لأن الحيوانات التي لا تؤكل على الحيوانات على أنواع. حيوان الأهلي يجوز ذبحه للمحرم ولمن في الحرم، ولذلك جاز ذبح الهدي. النوع الثاني حيوانات وحشية يجوز أكلها، هذه لا يجوز ذبحها ولا صيدها، ومن ذبحها ففيه الهدي، ففيه المثل. النوع الثالث حيوانات مؤذية، فهذه يجوز ذبحها. النوع الرابع حيوانات غير مؤذية لكنها لا تؤكل، فهذه لا يجوز ذبحها، وعلى ذابحها الاستغفار وليس فيها جزاء، مثل القطة. نعم. من ارتكب محظورا جاهلا، هذا على نوعين. النوع الأول محظور فيه إتلاف كقتل الصيد وتقليم الأظافر وقص الشعر، فهذا فيه الفدية، يسلم من الإثم، لكنه لا يسلم من الإثم. ولذلك كعب بن عجرة كان مضطرا لحلق رأسه، ومع ذلك لم يعف عن الجزية، عن الفدية. ولذا قال تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. والنوع الثاني ما ليس فيه إتلاف، مثل تغطية الرأس ولبس المخيط واستعمال الطيب، فهذا إذا فعله الناس والجاهل فليس فيه شيء. قد ورد في الحديث أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد تضمخ ثوبه بطيب، قد لبس مخيطا عليه جبة، فقال: يا رسول الله، ما أفعل في عمرتي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: اغسل عنك أثر الخلوق واخلع جبتك وافعل في عمرتك كما تفعل في حجك. لم يأمره بفدية، لأن هذه الأشياء ليس فيها إتلاف. وقول هنا افعل في عمرتك ما تفعل في حجك، أي من اجتناب المحظورات، وليس المراد به أنساك، لأن أفعال العمرة تختلف عن أفعال الحج. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من هداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.